السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول سورة البقرة مدنية وآياتها 286 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى يشرع في تفسير سورة البقرة، انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى في المرة السابقة من الكلام على تفسير الفاتحة. كما ذكرنا هو بيجزئ السورة إلى أجزاء، في 5 آيات أقل كثيرا أو أكثر كثيرا حسب الأحوال، يعني يذكرهم ثم يذكر تفسير آية آية ثم قد يذكر معنى إجمالي للـ5 آيات. يقول سورة البقرة، أشار في نهر الخير إلى بعض النصوص التي وردت في فضل سورة البقرة. طبعا في التفسير الموسعة نسبيا هنلاقي يعني كلام كثير جدا، حديث مرفوعة وآثار موقوفة في فضل سورة البقرة. اجتزأ هو منها على ما يكفي الغرض، يعني قال ورد وصح في فضل سورة البقرة قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. إذن هي مما يعني ينفع في إبطال السحر بإذن الله تبارك وتعالى. وروى الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة. السن معتبر يعني، ولكن قبله حفظ القرآن، ويعني نفع هذا الأحدث سنا حفظه سورة البقرة. قال اذهب فأنت أميرهم. وروي أيضا وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني عندوها بقراءة القرآن والصلاة ونحو ذلك، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إذن هذا مما ينبغي أن يعمر بيوت المسلمين بقراءة القرآن وبالصلاة. وده المعنى عدم جعلها مقابر، لأن المقبرة هي التي ينهى عن الصلاة فيه، يعني استقرار الأمر في نفوس الصحابة من التغليظ في النهي عن الصلاة في المقابر. فعندما يقول لهم لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي لا تجعلوها محجورة في الصلاة فيها كالمقابر، بل صلوا فيها واقرأوا فيها القرآن، ولا سيما سورة البقرة لأنها تطرد الشياطين. فهذا بعض ما ورد في فضل هذه السورة، وهي مدنية. ذكرنا أن القرآن الذي نزل في المرحلة المكية يسمى القرآن المكي، والذي نزل في المرحلة المدنية يسمى القرآن المدني. هناك فوائد في معرفة أن هذا مما نزل بمكة أو مما نزل بالمدينة قد يكون له أثر في معرفة الناسخ والمنسوخ، أثر في معرفة روح التشريع إجمالا، روح الخطاب في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، كيف يخاطب الكافر المعاند وكيف يخاطب المؤمن، كيف يخاطب المنافق. كانت كل مرحلة لها سماتها. سورة البقرة من الصور المدنية، ولذلك تجدها تعنى بالكلام على المنافقين، تعنى بفتح أهل الكتاب، لأن المسلمين كانوا في مكة يواجهون الوثنيين، فلما كانوا في المدينة صاروا يجاورون أهل الكتاب، فاحتاج الأمر إلى بيان ما عندهم من تحريف وتبديل ونحو ذلك. ظهر النفاق، احتاج الامر الى بيان النفاق بالاضافه الى ما تضمنته من كثير من الاحكام، وهذا كان الغالب في المرحله المدنيه ان هي اللي نزل فيها معظم الاحكام التفصيليه. يقول سورة البقرة مدنية وآياتها 286 آية. يقول ألف لام ميم، هذه الآية الأولى ألف لام ميم. هنا هتلاحظ إن هو في معظم المصاحف اللي معانا ما بيحطوش واحد بعد بسم الله الرحمن الرحيم، عملا بالمذهب اللي بيقول إن بسم الله الرحمن الرحيم إيه؟ ليست آية من كل سورة، بل هي آية مستقلة للفصل. معظم المصاحف اللي معانا بتعدها من فتحة، لكن ما تعدهاش من بقيه الايه الصور. احنا قلنا في ثلاث مذاهب، لكن ده الشائع. فهتلاقي هنا هتلاقي هو حتى هنا بيجيب مقطوعات برسم المصحف زي ما هي، فهتلاقي مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم بدون عدد، وبعدين الف لام ميم ايه واحد. يبقى هي دي الايه الاولى من سوره البقره بناء على المذهب اللي بناء في ترقيم ايات معظم المصاحف اللي بين ايدينا، ان هو ايه ما بيرقمش بسم الله الرحمن الرحيم ايه، بل بيعتبرها ايه مستقله للفصل بين الصور على النحو اللي ذكرناه في تفسير سوره الفاتحه. يقول الف لام ميم شرح الكلمه، احنا يعني قلنا هو تحت كل ايه هيشرح المعاني الغريبه، هيقول المعنى الإجمالي للآية، وبعدين ما يستفاد منها أو ممكن يأخر إذا ما يستفاد منها عشان يضمها مع بقية الإيه الآيات. فهي الآية دي ما فيهاش غير كلمة واحدة من ثلاثة حروف، مش كده بقول شرح الكلمة ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة تكتب متصلة كده ألف لام وإيه متصل بها ميم، وتقرأ هكذا تقرأ مقطعة، تكتب متصلة وتقرأ مقطعة ألف لام ميم. والصور المفتتحة بالحروف المقطعة 29 صورة، أولها البقرة، هذه أولها ترتيب المصحف في البقرة، وآخرها القلم نون مفتتحة بحرف نون. ومنها يعني هذه الصور المفتتحة بالحروف، بعض هذه الحروف أحادية مثل صاد وقاف ونون، ومنها الثنائية مثل طه، طبعا طه وياسين دي حروف مقطعة مش أسماء للإيه للنبي صلى الله عليه وسلم كما يتوهم البعض، هي زيها زي باقي الحروف المقطعة في أوائل الصور. وحاميم، ومنها الثلاثية والرباعية والخماسية. ولم يثبت في تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وكونها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه أقرب إلى الصواب، ولذا يقال فيها ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك. بيذكر في نهر الخير تأكيد لهذا، يقول روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وعن عامر الشعبي وسفيان الثوري أنهم قالوا الحروف المقطعة هي سر الله في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر، فهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه، فلا ينبغي أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها. يبقى إذن ده اللي هو مال إليه، وإن كان حيرجع ثاني يقول أقوال أخرى أو أقرب الأقوال للصواب في من خط في تفسيرها. يعني عندنا مسلكين، بعض المفسرين ما بياخدش في تفسير الحروف المقطعة في أوائل الصور نهائيا، يقول هذا مما استأثر الله بعلمه، والبعض بياخد في تفسيرها، واللي بياخدوا في تفسيرها لهم أقوال كثير منها بعيد عن الحق وليس له دليل، لكن في قولين هو انتقاهم وهم دول اقرب الاقوال للصواب. لكن هو ابتداء الارجح عنده الايه الامساك عن هذا الكلام. يقول ان هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. ليه؟ لان المتشابه نوعين، المتشابه هو ما يشتبه على الامثال، ففي نوعين، نوع يظل متشابه لا يعرفه احد من الخلق، ونوع يعلمه ايه يعلمه اهل العلم عندما يردون المتشابه الى المحكم. فمثلا يعني حقيقة ما في الجنة من اشياء ده من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، يعني ان طعم دي ايه بالضبط وشكل هذا من، لكن هناك امور تشتبه على الناس ثم يعني عندما ترد الى المحكم يعلم تفسيره. طيب هي دي من انه فيهم، هي متشابهه اكيد، هي فيها نوع من الغموض. هو بيقول دي من المتشابه الذي استأثر الله بعلم. بعض اهل العلم بيقولوا احنا لو تاملنا هنلاقي من المتشابه اللي محتاج شويه نظر تعرف معناه. اقرب الاقوال في من فسرها انه قال طب ما احنا هنلاحظ ان تقريبا كل الصور اللي فيها حروف مقطعه الف لام ميم ذلك الكتاب، يعني تلاقي حروف مقطعه وبعدين اشاره الى الايه، الى القران. قالوا فهذا يعني وكان معنى الكلام اليس هذه حروفكم التي تتكلمون بها والذي يتالف منها كلامكم، ام ان هذا كلام اعجمي عنكم؟ هذا كلام عربي، كلام الذي تتكلمون ومع ذلك لا تستطيعون ان تاتون بمثله. فهذا فيه اشاره الى ان هذا القران مع انه عربي وهي اللغه التي يحسنونها وبلغوا فيها من الفصاحه ما بلغوا، الا انهم يعجزوا ان ياتوا بمثل هذا القران، انهم يعجزوا ان ياتوا بمثله. فهذا يعني نعم هي الحروف المقطعه في اوائل الصور من المتشابه، لكن عند التامل تجد انه قد يوجد بعض ما يستنبط من معانيها، بعض ما يستنبط من معاني. يبقى اذا يعني يمكن ان يقال انها ليست من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، ولكن من المتشابه الذي يعلن بعد البحث والتحري. فعلى الرغم من انه قد رجح انها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، عاد وقال وقد استخرج منها بعض اهل العلم فائدتين. الاولى انه لما كان المشركون يمنعون سماع القرآن مخافة أن يؤثر في نفوس السامعين، هذا يعني كما حكى الله عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني ما منعوا الناس أن يسمعوا هذا القرآن. قال لما كانوا هم يفعلون ذلك كان النطق بهذه الحروف حاميم طافين طاف كاها يا عين طاب، وهو منطق غريب عنهم. يعني هنا ما هذا، ماذا الذي ينطق؟ فيستميلون الى السماع، يسمع اول ايه اللي فيها الحروف المقطعه، هذا سوف يجذب ان يسمع ما وراءها، فيسمع فيها اشاره الى القران والى عظمته ونحو ذلك، يستميلهم هذا الى سماع القران فيسمعون فيتاثرون وينجذبون فيؤمنون. يقول وكفى بهذه الفائدة من فائدة. يبقى القول الأول اللي هو يعني رجحه، أو الثاني بقى يعني هو رجح أنها مما استأثر الله بعلمه، وإن كان ولا بد من تفسير فهو انتقل لنا قولين. القول الأول أنها للتنبيه وجذب الانتباه، والقول الثاني وهو أولى، يعني هو في الواقع يبقى كده مجموع اللي ذكروا ثلاثة أقوال، لعل الأولى منها هو الثالث، وهو قال انه لما انكر المشركون كون القران كلام الله اوحاه الى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الحروف بمثابه المتحدي لهم، كانها تقول لهم ان هذا القران مؤلف من مثل هذه الحروف فالفوا انتم مثله. ويشهد بهذه الفائده ذكر لفظ القران بعدها غالبا نحو ألف لام من ذلك الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، طاسين تلك آيات القرآن، كأنها تقول إنه من مثل هذه الحروف تألف القرآن فألفوا أنتم نظيره، فإن عجزتم فسلموا أنه كلام الله ووحيه وآمنوا به تفلحوا. هذا علّه يكون أقرب الأقوال إلى الصواب، لأن القرآن كتاب هداية، وكلما يعني يبعد أن يكون فيه شيء لا معنى له البتة، لا معنى له نفهمه نحن، بمعنى ممكن القرآن يخبرنا أن الجنة فيها من أنواع النخيل والأعناب والأنهار، ونقول أن حقيقة هذه الأمور مجهولة لنا، لكن معناها معروف، استفدنا نحن بذلك أن أنواع أفضل نعيم أهل الدنيا من الطعام الحسن الطيب، هذا الجنة فيها ما يحمل نفس المسميات ويعني نفس الخصائص لكن مع صفات عالية لا يدركها عقول البشر في هذه الدنيا. يبقى إذا لما نقول أن حقيقة ما في الجنة من نعيم مجهول الكيف لنا، لا تجهل حقيقته على وجه التمام، لكن الإخبار عنها عرفنا أن في فرق بين لما يخبرك أن الجنة فيها طير وبين لما يخبرك أن فيها أنهار، ولما يقولك فيها أنهار من عسل غير لما يقولك فيها أنهار إيه؟ من لبن. يعني كل لفظ كان له معنى انه في شبه من لبن الدنيا، في شبه من عسل الدنيا. يعني انت هنا في الدنيا في لبن وفي عسل، وفي هناك ما يحمل نفس الخصائص لكن مع صفات افضل بكثير لا يمكنك ان تستوعبها الان ولا ان تفهم. ده محتمل، يبقى موجود في القرآن اشياء معناها معروف وفي اجزاء منها غير معروفة. لان هو طب ليه اوردها الله في القرآن؟ عشان الجزء المعلوم ده مطلوب انك تعرفه، له فائدة انك تعرف. لكن لو في اشياء غير معلومة المعنى بالكلية يبقى فيما الفائدة فيها. وعلى الرغم من ذلك ان حتى لو قلنا ان هذه الحروف مما استأثر الله بعلمي لا نعرف عنها شيء البتة، يبقى شوف نزلتها قد ايه بالنسبة للقرآن. يعني ما ينفعش حد يطرد الكلام ده زي مثلا المعطلة لما يجي يقول لك نصوص الصفات كلها زي ألف لام ميم، نقول له سبحان الله، يبقى القرآن تحول إلى قرآن إلغاز مش إلى كتاب هداية. لما يجي كل اللي مش عاجبه نص من النصوص يقول لك هنقراه زي ما هو كده حروف، لا يعني بعضها جنب بعض، هذا بلا شك يعني ينافي كون هذا الكتاب كتاب هداية. وسدا للذريعة نقول حتى الحروف المقطعة دي لابد أن يكون لها معنى، وما دام إن إحنا بالتأمل لقينا في معنى يعني يغلب على الظن صحته يبقى هو ده الإيه؟ المرجح. وحتى على قول من قال أن الله استأثر بعلمها يبقى نقول ده مقدار إيه؟ يسير جدا جدا والأولى. ولذلك حتى يعني تجد من المفسرين أدبا مع الله وورعا قال ان الراجح ان الله استأثر بعلمها، يرجع تاني ويحكي لك اقوال من فسرها. يعني هو كأنه يريد فقط ان يتخلص من عهد الايه ان يفسرها هو بنفسه، ولكن النفوس تأبى ان يكون ان يخاطبها الله عز وجل بشيء ولا تفهم هي معناه. فبعض المفسرين غلب عليه الورع فقال استأثر الله بعلمها، ومع ذلك تلاقي يعني لا تطوعه نفسه الا يحكي لك اقوال من ايه من فسرها. يعني ولان هذا يعني وتأبى النفوس ان تعرف ان الله عز وجل خاطبك بكلام ولا تفهم انت ما الغرض من ان يخاطبك بهذا. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك يعني لعل الراجح والله تعالى اعلم ان يقال ان لها معنى. وفعلا طبعا في بعض المفسرين اغرب اغراب شديد جدا قال لو جمعناها مع بعض يطلع اسم الله الاعظم، وبعض امور لا دليل عليها البتة. ويزيد الامر وكأن القرآن بدل ما يرشد الناس الى الهداية يكون الغاز. هذه اقوال في غاية البعد، ان محاولة ان احنا نجمع الحروف دي وبعدين نحاول نألف منها عبارة هذا مما يبعد. ولان القرآن نزل منجما، القرآن ما كانش مصحف مجموع كده ألقي الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان الاول ما ينزل على الناس يقعدوا يشوفوا الحروف دي ويجمعوها ويطرحوا منها، لا ده نزل منجما مفرقا مش كده. لما نزل بهذه الهيئة كان كل ما ينزل في معنى مقصود انك تسمع ألف لام مين دي لازم تفهم منها معنى يوم نزلت. فالراجح الله أعلم أن هذه الحروف كانت لهاتين الفائدتين مجموعتين اللي ذكرهم الشيخ هنا، وإن كان نسبهما إلى غيره، أن التنبيه والدلالة على أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي يتكلم بها العرب، ومع ذلك معجز من حيث الـ يعني معجز من كل الجهات. يعني القرآن لا يقف إعجازه عند نظمه، وإن كان نظم القرآن أحد أوجه إعجازه. لكن هناك ما تضمنه من التشريعات، ما تضمنه من أخبار الأمم السابقة، ما تضمنه من الأخبار المستقبلة إلى غير ذلك. ولكن نظم القرآن معجز لم يستطيعه البشر، مع أن هناك سور من القرآن يعني ثلاث آيات، ومع ذلك لم ينظم. هناك يعني ابتلى الله كل من حاول أن يحاكي القرآن انه ياتي باسخف كلام، كما هو معروف من ثقافات مسيلمه وغيره، يعني يقول ماذا يا وبر يا وبر، انما انت اذنان وراس وحفرك نقر نقر، الى غير ذلك من الثقافات، مما دفع بعض اهل البدع كالمعتزله انهم يقولوا ان القران مش معجز في نظمه، ولكن صرف الله البشر عن ان ياتوا بمثله، وقالوا بدليل ان اللي حاولوا يعرضوا القرآن لما قالوا كلام سخيف، بدليل ان ربنا كان ممكن يقولوا كلام من افصح كلام البشر، ليه ما قالوهوش؟ فقالوا اذا القرآن مشكلته في صرفة موجودة يصرف الله بها من يحاول ان يحاكي ان يأتي بكلام مثله في البلاغة، وان كان يمكن للبشر ان يأتون بمثله، وهذا كلام في غاية الفحش وسوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. وتفسير ان الناس لما جيهم يحاولوا يعملوا زي القرآن اتوا بكلام سخيف، تفسير واضح مش يعني لكل عقل. يعني تخيل مثلا انت يعني طفل صغير بيحاول يقلد واحد كبير، الله المثل الأعلى، هندي مثال ان الواحد لما يحاول يعمل حاجة فوق مستواه هيجيب سخافات اكيد. يعني طفل صغير لما تطلب منه يكتب ويحسن خطه هيكتب ويديك احسن ما يطيقه هو في مستواه، لما تطلب منه تجيب له رسم زخرفي يعني يفوق قدراته تماما وتقول له قلده، هيطلع لك حاجة اوحش من لو سبته يكتب في ايه، في حدود قدراته. فدول شايفين كلام معجز، طب اعجازه في ايه؟ هل مثلا في الـ يعني ان الجمل قصيرة ما في طويلة، طب هل في يعني محسنات بديعية؟ فبيحاول اي حاجة يعني ربما، طب التتابع تلاقيه بيركز على حاجة معينة فيأتي بايه؟ بالسخافات. هذا نتيجة انه يحاول ان يفعل ما لا يطيقه، فتركيزه بيقل زي الطفل الصغير اللي بيحاول يقلد رسم زخرفي يعني فوق مستوى، تركيزه بيقل غير لما تقول له اكتب اللي انت يجيب لك احسن حاجة هو يعرف يعمله. ممكن لو سبته لوحده لما تطلب منه يحاكي حاجة فوق مستوى هيجيب اسوأ ما يمكن، لان تركيزه بيتشتت، عقول البشر لا تطيق مثل هذا. ولذلك بعض الادباء الزنادقة يعني يقال ان يحكى عن ان المقطع وكان مجوسيا واظهر الاسلام يعني تقية كما يحكى، يعني ان ثبت هذا الكلام يحكى في كتب الادب، انه مكث 7 سنين يحاول ان يعارض قل هو الله احد. كان اديب بليغ جدا وقعد 7 سنين عايز يعمل حاجة يعني تشبه قل هو الله احد. وبعد 7 سنوات قال شهدت ان هذا الكتاب لا يعارض. ده ما قالش ان هو عمال كان بيقول كلام في غايه الايه البلاغه، لكن هو يعني اتاكد عمال يدرس خصائص القران عله يعني يقدر يحاكيها 7 سنين عشان يجيب سوره 3 ايات ما قدرش. فقال شهدت ان مثل هذا الكتاب لا يعرف. يعني القران معجز بنظمه، معجز بتشريعاته، معجز باخباره. احد اهم جوانب اعجازه على الأقل في وقت نزوله، لأنه هو نزل على العرب أفصح الناس ويعني أكثرهم عناية بالبلاغة ونحو ذلك، فكان هذا أحد أظهر الجوانب التي تظهر لكل أحد. كل العرب أمة أمية نعم، لكن كانوا أفصح الناس، فيش ارتباط بين القراءة، تعلم القراءة والكتابة، وبين الفصاحة. العرب لم يكونوا يقرؤون ويكتبون، وهذا كان من عوامل فصاحتهم، كانوا يعتمدوا على الذاكرة، فبالتالي ذاكرتهم كانت ممتلئه بالشعر والنثر وكل هذا، وكانوا من افصح الامم او افصحها على الاطلاق. ناهيك ان لغه العرب اعقد اللغات واكثرها ثراء بالالفاظ والتركيبات والمعاني، فكان كل احد يستطيع ان يدرك ان هذا الكلام جنس اخر غير كلام البشر في نظمه، فضلا عن باقي الجوانب الاخرى. فهذا الحروف المقطعه في اوائل الصور كانت اشاره الى هذا الاعجاز، وانها من مثل هذه الحروف التي تنطقون بها وتؤلفون منها كلامكم، ومع ذلك انتم عجزتم عن الاتيان بما يشابهها. الآية الثانية يقول قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شرح الكلمات ذلك بمعنى هذا، وهذا الإشارة للقريب، وذلك للبعيد. يمكن أن يشار بها إلى القريب للدلالة على بعد وعلو منزلته، يبقى البعد يبقى ذلك إشارة للبعيد، إما بعد مكان أو بعد منزلة، وهنا المعنى بها رفعة المنزلة. يقول ذلك بمعنى هذا، وإنما عدل عن لفظ هذا إلى ذلك لما تفيده الإشارة بلام البعد من علو المنزلة وارتفاع القدر والسعر. الكتاب القرآن الكريم الذي يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، هذا هو معنى كلمة الكتاب في هذا السياق. ذلك الكتاب إشارة إلى الكتاب الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، وإلا فكلمة الكتاب تأتي بعدة معاني، كما يقول في نهر الخير: يطلق لفظ الكتاب على الفرض، كتب أي فرض، مثل كتب عليكم الصيام أي فرض، وعلى العقد الذي بين العبد وسيده والذين يبتغون الكتاب، وعلى القدر نحو كتاب الله أي قدره وقضاؤه. أما هنا فالكتاب الإشارة إلى القرآن الكريم الذي يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس. لا ريب لا شك فيه أنه وحي الله وكلامه أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ريب لا شك، يقول وريب الدهر صروفه وخطوبه، أصل الكلمة ريب، يقال ريب الظهر أي صروف الظهر وخطوبه، وأصل الريب قلق النفس، وفي الحديث الصحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الشك ريبة وإن الصدق طمع. فإذا الريب الإيه؟ الشك. لا ريب فيه أي لا شك فيه أنه من عند الله. فيه هدى، هو هنا وكأنه منه هيقف على لا ريب، يبقى ايه لا شك، وبعدين فيه هدى، وفيه هدى اي دلالة على الطريق الموصل الى السعادة والكمال في الدارين للمتقين. المتقين اي المتقين عذاب الله، واتقاء عذاب الله يكون بطاعته بفعل ما اوامره واجتناب نواهيه. معنى الآية يخبر تعالى، يبقى احنا ذكرنا الآية الأولى ألف لام ميم، وما في معناها. الآية الثانية: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول معنى هذه الآية: يخبر تعالى أن ما أنزله على عبده ورسوله من قرآن يمثل كتابا عظيما لا يحتمل الشك ولا يتطرق إليه احتمال كونه غير وحي الله وكتابه بحال، وذلك لإعجازه وما يحمله من هدى ونور لأهل الإيمان والتقوى يهتدون بهما إلى سبيل السلام والسعادة والكمال. من هداية الآية، يعني ده المعنى الثالث في الكلام، شرح الكلمات معنى الآية. من هداية الآية يذكر بعض الفوائد المستفادة من الآية. يقول: من هداية الآية تقوية الإيمان بالله تعالى وكتابه ورسوله، الجزم بأنه لا ريب فيه، الحث على طلب الهداية من القرآن، هو بيخبرك أنه هو فيه هدى، يبقى هذا الخبر الغرض منه ايه؟ ان تلتمس منه الهدى. اذا كان القرآن فيه هدى فالتمس، ده تقدير الايه؟ الكلام. بيان فضيلة التقوى واهلها ان الله عز وجل خصهم بانهم هم الذين ينتفعون بالهدى الذي في القرآن. فالقرآن فيه هدى ولكن لا ينتفع به الا المتقون. بقية الخمس آيات الذين بدأ بهم يقول قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول شرح الجمل، كأن الكلمات واضحة فهيشرحها جملة ايه؟ جملة. هو هنا بدأ يشرح في كلام على صفات المتقين. في الآية التي قبلها قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فبين القرآن فيه هدى وأن هذا الهدى ينتفع به المتقون، ثم بين صفات هؤلاء المتقين. فأول صفة، أول جملة ذكرها من صفات هؤلاء المتقين قال: الذين يؤمنون بالغيب. يقول: أي يصدقون تصديقا جازما كل ما هو غيب. والغيب هو الذي لا يدرك بالحواس، كالرب تبارك وتعالى ذاتا وصفاتا والملائكة والبعث والجنة ونعيمها والنار وعذابها. يعني كل ما ثبت من خبر النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يشاهده الناس أو يسمعونه أو نحو ذلك، فهذا كله من الغيب. فأسمى الله تبارك وتعالى على المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يقول: أي يديمون أداء الصلوات الخمس في أوقاتها مع مراعاة شرائطها وأركانها وسننها ونوافلها الراتبة وغيره. ده معنى التام لإقامة الصلاة، هو المحافظة على الوقت، المحافظة على الشروط، على الأركان، على الواجبات، بل يدخل في ذلك المحافظة على السنن والهيئات والنوافل. إن هذا هو المعنى التام لإقامة الصلاة. يقول: في نهر الخير إقامة الصلاة جعلها قائمة، أي مؤداة لا تسقط ولا تهمل، نحو أقيموا الدين، أي أظهروه بالعمل به والدعوة إليه، والصلاة عمود الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن أقعدها فلم يقمها فقد ترك الدين وأهمل. إذن إقام الصلاة أي جعلها قائمة مؤداة بشروطها وأركانها وهيئاتها ومواقيتها ونحو ذلك. ومما رزقناهم ينفقون، أي من بعض ما آتاهم الله من مال ينفقون، وذلك بإخراجهم لزكاة أموالهم وبإنفاقهم على أنفسهم وأزواجهم وأولادهم ووالديهم وتصدقهم على الفقراء والمساكين. ومما رزقناهم ينفقون، فذكر أنواع النفقات الواجبة والمستحبة. أنواع النفقات الواجبة: إخراج الزكاة، الإنفاق على النفس والزوجة والأولاد والوالدين إن احتاجا، والإنفاق على والأولاد أيضا إن احتاجوا، يعني الإنفاق على النفس والزوجة واجب سواء كانت الزوجة محتاجة أو غير محتاجة، الإنفاق على الأولاد والوالدين والوالدين إن احتاجوا، وكذا كل وارث أو كل من ترثه. يعني فهذا نفقة تجب عند حاجة من أوجب الله النفقة عليه، إن كانوا غير محتاجين فلا تجب. ثم التصدق على الفقراء والمساكين، يعني اللي ذكر أنواع النفقة الواجبة اللي هي الزكاة والنفقة على النفس وعلى الزوجة، دي واجبة أصالة. ثم نفقة تجب عند احتياج من يحتاج إلى النفقة ممن أنت وارث له، ويعني آكد ذلك الوالدين والأولاد. ثم ذكر الصدقة على الفقراء والمسكين. فنلاحظ هنا أن القرآن عادة ما يقرن بين الصلاة والزكاة، يقرن بين الصلاة والزكاة أو بين الصلاة والنفقة. ذلك لأن القرآن جاء هذا الدين نزل لينظم العلاقة يعني بين العبد وربه وبين العبد وبين الخلق، وهذا الدين قائم على إخلاص العبادة لله والإحسان إلى المخلوق، إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى المخلوق. وآكد العبادات التي فيها إظهار العبادة لله والتقرب إلى الله هي الصلاة، وآكد العبادات التي فيها حق المخلوق هي النفقة. فلذلك قرن الله بينهما، آكد العبادات التي في العلاقة بين العبد وربه، وآكد العلاقة وآكد العبادات في العلاقة بين العبد وبين غيره من العباد، آكد العبادات في العلاقة بينه وبين الخالق، وآكدها وآكدها في العلاقة بينه وبين المخلوق. هذه إشارة إلى أن العبد في حياته يجب أن يراعي حق ربه عليه وحق الخلق عليه. فلذلك دائما ما يذكر الله تبارك وتعالى في يقرن بين الصلاة والزكاة، يقرن بين الأمر بعبادته وإخلاص العبادة له وبين بر الوالدين، شكر الله عز وجل وشكر الله أن أشكر لي ولوالدي. هذه كلها إشارة إن يعني جوانب الشخصية الإسلامية تكون جوانب مكتملة لا يبقى جانب على جانب. فهذا التأكيد دائما، الاقتران بين الصلاة والزكاة، الاقتران بين الأمر بالشكر الله عز وجل وشكر المخلوقين، أو آكد من عليك من عليهم عليك من لهم عليك حق، التنبيه على غيرهم. فهذا كله يكون دائما العبد متزن ويراعي كل الجوانب. لذلك تجد دائما ما يقرن بين الصلاة والزكاة، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، والزكاة حق يؤديه العبد لإخوانه المؤمنين. فضلا عن أنواع، هنا ما لم يذكر الزكاة، كان أعم ذكر الايه النفقة، قال ومما رزقناهم ينفقون، فتدخلت فيها أنواع النفقة الواجبة غير الزكاة، ودخلت فيها أيضا النفقة المستحبة. يقول الرزق هو كل ما أوجده الله تعالى في الدنيا للإنسان من صنوف الأموال وضروب المأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات والمساكن. والمراد بالرزق في الآية المال، صامتا كان أو مقت. يعني إذن من هداية الآية ان انت ومما رزقناهم ينفقون، الانسان الاولى انه ينفق من كل ما اوتي من رزق، يعني ان اعطاه الله. طبعا هذا مراعى في الزكاة الواجبة، يعني الزكاة الواجبة تجد ان الزكاة تجب من جنس المال الذي تمتلك، يعني اللي عنده نقود بيبقى زكاتها نقود. هذا مراعى في الزكوات الواجبة، تجد ان الزكاة تجب من جنس المال الذي تمتلك. ايضا حتى في بعد ما يخرج الانسان الواجب، اذا كان عنده انواع من الرزق لا يجب فيها زكاة او لا يجب فيها نفقة معينة، فلو انه تحرى ان ينفق من كل انواع المال الذي اتاه الله لكان خيرا. ويعني بعض هذه الامور يعني قد يمكن فيها الاعارة، مثلا يعني وورد يعني حديث حسنه بعض اهل العلم ان اقراض مال مرتين كصدقة به، يعني ثواب القرض نص ثواب الايه الصدقة، يعني تخيل. وكذا ورد في الحديث زكاة الحلي اعارته، يعني امرأة عندها حلي ويعني تأتي أختها قد يكون يعني تحتاج إليه في عرس أو في غير ذلك، فلو أعرضه إياها فهذا من جملة زكاته. فالإنسان يعني ينفق مما أتاه الله من المال، سواء بأنه يتصدق بأنه يعطي عين المال، أو أنه حتى يقرض أو يعين به، كأن كما أشرنا قبل ذلك يعني يحمل إخوانه معه مثلا في سيارته. كل هذا من أنواع أنه يكون إيه؟ يعني جعل هذه السيارة جزء منها في النفع إخواني، حتى وإن لم يخرجها أو يخرج جزء منها ولكن جزء من نفعها، فهذا كله يدخل في عموم النفقة مما رزقك الله. فإن يرزق الله سيارة، فلو حمل إخوانه إن كانوا على نفس طريقه مثلا إلى مصالحهم الدنيوية، وأعلى من ذلك أن يحملهم إلى مصالحهم الدينية، كان مثلا يذهب إلى دار العلم بسيارته ويبحث عن من يكون على نفس طريقه ممن يذهب إلى نفس الدرس مثلا ويمكن أن يلتقي معه، كل هذا من أنواع النفقة من الرزق. والرزق يعني يشمل كل ما أنعم الله به على الإنسان من صنوف النعم والأموال ونحوها، ومما رزقناهم ينفقون. يقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي يصدقون بالوحي الذي أنزل إليك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب والسنة، وما أنزل من قبلك، أي ويصدقون بما أنزل الله تعالى من كتب على الرسل من قبلك كالتوراة والإنجيل والزبور. طبعا مع الفرق أن القرآن بنؤمن به إجمالا وتفصيلا الموجود بين أيدينا، بينما الكتب السابقة نصدق بها إجمالا وبما ورد في القرآن أنه قد نزل فيه، أنه بما ثبت في شرعنا أنه أن الله عز وجل أوحى إلى بني إسرائيل أو أنزل في كتب السابقة كذا وكذا، فهذا يصدق به. أما تفصيل هذه الكتب فلا سبيل إلى الوصول إليه. يقول وبالآخرة هم يوقنون، أي وبالحياة في الدار الآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب، هم عالمون متيقنون لا يشكون في شيء من ذلك ولا يرتابون لكامل إيمانهم وعظم استقائهم. وبالآخرة هم يوقنون، هذا يقول الحديث أن القبر أول منازل الآخرة، يبقى من أول عذاب القبر إلى عذاب القبر ونعيمه إلى عرصات يوم القيامة وما يكون فيه وما الحساب والجزاء الجنة والنار، كل هذا يدخل في الإيمان بالآخرة. وأسمى الله تبارك وتعالى عمن هم بالآخرة هم موقنون، هذا لأن هذه أكبر جوانب الشك الموجودة عند الكفار حتى عند أهل الكتاب الذين يقولون أن الجنة والنار عذابهما ونعيمهما معنوي لا حسي. وعموما الكفار بكل أصنافهم لا يحبون الكلام على الآخرة، لأنها يذكرهم الكلام على الآخرة يذكرهم بأن الدنيا ثانية، وهم أفنوا أعمارهم لتعمير الدنيا، فتجدهم يكرهون وينفرون جدا من الكلام على الآخرة. بعض هؤلاء يبلغ من الوقاحة مبلغا أنه يكذب أمور الآخرة، لا سيما إن كان هو أصلا لا يدين بالإسلام، ولكن يتوقح ويطالب المسلمين أن يكفوا أيضا عن هذه العقيدة. بعضهم يعني يحاول أن يتجمل، فتجد أنه حاصل كلامه أنك ما تتكلمش على الآخرة نهائيا، يعني الكلام على الآخرة لا يناسب الكتب المدرسية لأن هذا في تخويف للأطفال، ولا يناسب خطبة الجمعة لأن اللي جاي يخطب اللي جاي يسمع خطبة الجمعة ده يريد أن تستكين نفسه، ولا يناسب وسائل الإعلام لنفس السبب، يعني وأي شيء يناسب إذا متى يتكلم عن الآخرة؟ فضلا ده ابتداء نبدأ الكلام على الآخرة مش مناسب لا للكتاب المدرسي ولا لخطبة الجمعة ولا الوسائل طيب ده جزء. الجزء الآخر إن معظم التفاصيل يكذبون بها، والقبر أول منازل الآخرة، وبالتالي بدأوا هم بعذاب القبر، يعني ينكروا عذاب القبر ونعيمه، ينكروا ثبوت ذلك وتلاقي في وسط الكلام تعميم خطير جدا، يقول لك ان الكتابات التي تتكلم عن عذاب القبر وغيره من انواع الفكر الغيبي. القرآن بيقول الذين يؤمنون بالغيب، يثني على المؤمنين الذين وهم عندهم كلمة الفكر الغيبي ديت كلمة تصاق نصاق الايه الذم، وان لم يصرح بانك مفروض ما تؤمنش بالجنة والنار والعياذ بالله، يقول لك دعك من الكلام على عذاب القبر وعن الفكر الغيبي. يعني ايه؟ دي مجرد درجة من الدرجات والعياذ بالله. هنا أثنى الله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، وختم الكلام بأنهم أيضا بالآخرة هم يوقنون، وهذا لأن القرآن لأن الله تبارك وتعالى يريد منك أن تكون دائما الذكر للآخرة، على عكس أهل الدنيا يريدون منك أن تكون دائما الذكر للدنيا. هم عمروا الدنيا، طب هتكلمهم على الآخرة ليه؟ هم كلمهم على الآخرة عشان يعمروها، حتى وإذا كان يعني هناك تعارض بين الدنيا والآخرة يقدم الآخرة، يعني لا يوجد تعارض لكن على الأقل يجعل أكبر همه الآخرة. هم مش عايزين كده، هممهم دنيئة نفوس يعني قعدت بهم عن طلب الآخرة. المشكلة يعني كما قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني هم لكن همتهم مش جايباهم، يعني هو يتمنى لكن هو هتقول له اخر يعني اصبر ساعة الدنيا صبر ساعة، اصبر عن الشهوة المحرمة، اصبر عن المال المحرم، مع ان في حلال طيب. يعني انت بتقول له اصبر نهائي من رحمة الله بالعباد ان ده فيه حلال طيب، ولكن يعني اصبر عن ما زاد على ذلك مما حرم الله عليك لتبلغ جنة ربك. لا يصبر، فعايز يعمر الدنيا عمرها بخراب الآخرة، تيجي انت تقول له على الآخرة مش عايز حد يقول له على الآخرة، ولا عايزك انت كمان. طيب يعني كما يقولون ودت الزانية لو زنت النساء الجميع، لا هو عايز يعمل للآخرة ولا عايز يسمع شيء عن الآخرة، ولا انت كمان تعمل للآخرة ولا تسمع عنها ولا تتكلم عنها، ده لازم تعيش زيه. طب ليه تعيش زيه؟ حسد. طب حسد ما هو ايه؟ انت ممكن تحسد واحد، او يعني الناس يحسد واحد جاله فلوس هو مش قادر يجيب زيها، عنده صحة هو ما عندوش زيها، طب ده انت بتحسد ناس عندهم دين انت ممكن تتدين به، ايه اللي منعك؟ همته منعاه. يعني شوف سبحان الله غاية الضلال ان يحسد الناس على امر ميسور له، ان اراد يعني موجود متاح. الناس بتحسب بعض على امور والله اذا جاله فلوس انا ما جاتليش زيها وما اعرفش منين تيجي ولا ازاي احصلها او نحو ذلك. طيب انت تحسد الناس على انهم يعملون للاخره وبوسعك انت ان تعمل، لا مش قادر عايز اعمل للدنيا. طب انت عملت لها انت سيب اللي يعمل للاخره يعمل، لا وهو كمان بقى ما ياخدش الايه الاخره. يعني هذا من افحش انواع الحسد والعياذ بالله. ف يعني اثنى الله تبارك وتعالى على تكمل بعض الناس يقول وبالاخره هم يوقنون، ايوه بالحياه في الدار الاخره وما فيها من حساب وثواب وعقاب هم عالمون متيقنون، لا يكون في شيء من ذلك ولا يرتابون لكامل إيمانهم وعظم اتقاهم. يقول في نهر الخير اليقين اسم فاعل من يقن الأمر وضح وثبت، والمراد به العلم الحاصل عن نظر وتفكر الموجب لعدم الشك واضطراب النفس. يعني اليقين درجة أعلى من العلم، أعلى درجات العلم تطبيق الجازم الذي لا يقبل أي تشكك اي شك او طرف. يقول اولئك على هدى من ربهم، وبعد ما ذكر اعمالهم التي او افضل اعمالهم واثنى عليهم بها انهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون، الذين يؤمنون قالوا الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يؤمنون. هذه المجموع الصفات، قال اولئك على هدى من ربهم، الإشارة إلى أصحاب الصفات الخمس السابقة، يعني الإيمان بالغيب، إقام الصلاة، الإنفاق، الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى، واليقين بالآخرة، بالصفات السابقة، والإخبار عنهم بأنهم بما هداهم الله تعالى إليهم للإيمان وصالح الأعمال هم متمكنون من الاستقامة على منهج الله المفضي بهم إلى الفلاح، وأن هم متمكنون. هنا الإشارة منين جاء التمكن؟ هم يعني من لفظ على، أولئك على هدى، أولئك على، فما قالش أولئك في هدى. حروف الجر في لغة العرب يأتي بعضها مكان البعض، لكن بيأتي مكان البعض لو من باب التجاوز، يعني ان ينفع دي مكان دي، ده هذا مما ينزع عنه القرآن. يعني القرآن هيأتي بأفصح شيء، يعني لو كان الفعل ده الفصيح معاه فيه هيجي فيه، لو كان الفصيح معاه إلى يجي إيه إلى ممكن في اللغة، يعني في كلام العرب يعدل عن الفصيح إلى عن الشيء، يعني الى الشيء الاقل فصاحه، لكن في القران لو عدل عن ذلك يبقى الفائده. فهنا تلاقي القران يجي في الهدى ويقول على، ويجي في الضلال يقول فيك، يجي في الهدى يقول على، مع ان مش هو ده الاصل، الاصل يقول ايه فيه، لكن في الضلال يقول فيه. هنا حرف على كحرف جر من حروف الجر في اللغه، وهو اجمالا يفيد العلو والتمكن، حرف الجر على، فاتى يعني هي العرب يعني يستخدموها مثلا الركوب على الفرق، فيعني دايما تلاقي على دي في لغه العرب كحرف جر، مش كلمه على، حرف جر على من الحروف التي تتضمن معاني العلو والثبات والتمكن. فالقرآن يقول أولئك على هدى لأنهم متمكنون من هذه الهدى، عالون به. حرف الجر هذا له فائدة، اللي يجي في الضلال يقول فيه، لأن الضلال يغمرهم من كل جانب، لا اللي إيه إنه إيه في ريبهم، في شكهم، في ظلمات لا يبصرون. فإذا القرآن يجي في الضلال وبيعبر على لفظ، يعني انظر الى دقة التعبير والدلالات اللي موجودة مع هذا التعبير. يعني لما بيجي في الهدى بيقول لك عال، للدلالة على ان المهتدين قد علوا بما هداهم الله به من الهدى والايمان والعمل الصالح، وان الرفعة في الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. اما الضلال والغي يقول فيه، الانسان غرقان في ظلمات الضلال والعياذ بالله يتخبط، وهذا حال الضالين والعياذ بالله. يقول واولئك هم المفلحون، الاشاره الى اصحاب الهدايه برضو ما زال الكلام عليهم، لان ايه قال في اول الكلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبعدين بين صفات المتقين، ذكر خمس صفات لهم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون. يبقى هو الاول اصفهم انهم متقين، وان هم دول اللي بيستفيدوا من الهدايه الموجوده في القران، ذكر خمس صفات من اهم صفاتهم، ثم وصفهم بالهدى والفلاح. رجعتنا وصفهم ايه بالهدى والفلاح، قال اولئك على هدى من ربهم، وقلنا ايه وصفهم بالهدى وبالعلو بالهدى، ده مسألة ضمنية حرف ايه على، انهم علوا وسموا وشرفوا بهذه الهداية من الله تبارك وتعالى. ثم وصفهم بالفلاح، قال واولئك هم المفلحون. اقول الاشارة الى اصحاب الهداية، الكلام عليهم هم أصحاب الهداية الكاملة، والإخبار عنهم بأنهم هم المفلحون الجديرون بالفوز الذي هو دخول الجنة بعد النجاة من النار. يقول الفلاح مشتق من فلح الأرض إذا سقها، إذ الفلح السق والقطع، كما قال الشاعر إن الحديد بالحديد يفلح. لا زي كده قولهم لا يفل الحديد إلا قطع الحديد يكون بالحديد، أي سق ويقطع. ومنه الفلاح وهو الرجل يسق الأرض بالمحراب، وعليه فالمفلح هو من شق طريقه بين صفوف أهل الموقف ودخل الجنة. ويطلق الفلاح على الفوز وهو السلامة من المرهوب والظفر بالمرهوب. يبقى إذن الفلاح والفوز هو شق الطريق إلى الجنة، ذلك إنه يعني طريق الجنة يحتاج إلى مجهود إنسان يشقه ويبحث عنه حتى يعني يفوز بهذا الفلاح. يقول معنى الآيات، معنى الثلاث آيات اللي هم من أول الذين يؤمنون بالغيب. يقول ذكر تعالى في هذه الآيات الثلاث صفات المتقين من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بما أنزل الله من كتب والإيمان بالدار الآخرة، وأخبر عنهم بأنهم لذلك هم على أتم هداية من ربهم، وأنهم هم الفائزون في الدنيا بالطهر والطمأنينة وفي الآخرة بدخول الجنة بعد ملكهم. يعني شرح جملة جملة، ده المعنى الإجمالي للآيات. ما يستفاد من هذه الآيات؟ يقول ومن هداية هذه الآيات دعوة المؤمنين وترضي بهم في الاتصال بصفات أهل الهداية والفلاح ليسلكوا سلوكهم فيهتدوا ويفلحوا في دنياهم وأخرى. يعني هو القرآن بيثني على أقوام أو يذم آخرين، ليس للتسلية، ما هو القرآن يثني على أقوام بأفعالهم، أي إذا أردت أن تكون من هؤلاء أو أردت أن تستحق مثل هذا الثناء أو مثل هذا الثواب فهذه الأفعال الموصلة، سواء كان الكلام عام زي هنا كده يقول الذين، مش بيتكلم على ناس بأعينهم، بل ده حتى لو بيتكلم على شخص بعينه أو قبيلة بعينها أو قرية أو أمة من الأمم، فأثنى على هؤلاء أنهم كانوا يعني وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أو مثلا يثني أنه كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، يحكي عن أنبياء ومرسلين أو عن صالحين معينين، بس بيقول لك إيه؟ بما نالوا الإيه؟ بما نالوا الكرامة. يبقى معنى كده ده ترغيب في أن تفعل مثل صنيع، حتى لو بيتكلم على أناس إيه؟ معينين وكذا لو في الذنب. ولذلك لما سمع ابن مسعود رضي الله عنه من يذكر بعض الآيات ويقول يعني أنها نزلت في بني إسرائيل، بعض الآيات اللي فيها ذنب، فقال ابن مسعود رضي الله عنه نعم إخوان لكم بنو إسرائيل، يعني دول إيه شماعة كويسة، يعني كل حسنة فهي لكم وكل سيئة فهي لهم. يعني إيه اعترض على هذا المسلك، هو القرآن لما حكى لك حكاية بني إسرائيل قال أنه فعل بهم كذا وغضب عليهم فقط، ولا قال لك بما عصوا وكانوا ومعتدين أو بما فعلوا كذا؟ إذا لما ذكر ما فعل الله بهم من عذاب ونكال قال لك ليه؟ لأنه فعل. ولما ذكر ما يعني قصص أنبيائهم ومن آمن منهم ممن جاهد مع أنبيائهم، لما أثنى عليهم أثنى عليهم ذكر الصفات اللي بيها أثنى عليهم، فإذا ما تقولش أصل دي نزلت في كذا. ومن هنا يعني يأتي معنى كثير جدا طبعا التأكيد على مسألة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني ربما دي يكون مجالها أكثر في الكلام على آيات الأحكام ونحو ذلك، لكن هي عموما الروح العامة اللي نفهمها الشرع لما بغض النظر عن الأشخاص والوقائع والأعيان، لما بيذكر يعني أمر معين ويرتب على هذا الأمر نتيجة يبقى دي قاعدة عامة. لما يقول أن أهل البلد الفلاني أو أن قوم النبي الفلاني كذبوا فعذبهم الله، يبقى نعرف من اللي يكذب يستحق الايه العذاب. لما يقول انه يعني انجى الذين كانوا ينهون عن السوء، يبقى نعرف ان النهي عن السوء سبب للايه للنجاة، بغض النظر عن من هؤلاء المحكي عنهم. اذا فالقرآن ما بيحكي، يعني هنا الامر اوضح بقى، لان هو
ما بيتكلمش على الاقوام بعينهم، ده بياض الصفات، بيقول ان المتقين المهتدين الفائزين بالفلاح والنجاح هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يبقى هو بيصف صفات عامة ويصف من فعلها بأنه مهتد وأنه مفلح. بنقول ده حتى لو الأمر مش كده، ده لو بيحكي عن أقوام معينين ولكن أثنى عليهم بأفعال معينة، يبقى هذا دليل على أن هذه الأفعال مما يثنى على فاعلها ويكون فيه الترغيب في الاتصاف بهذه الصفات. أيضا لو جاء ذم أقوام بأنهم فعلوا كذا أو فعلوا كذا، فيستفاد أن أي فاعل لهذه الصفات يكون مذموما، أي فاعل لهذه الأمور يكون مذموم. يبقى من هداية الآيات دعوة المؤمنين وترغيبهم في الاتصاف بصفات أهل الهداية والفلاح ليسلكوا سلوكهم فيهتدوا ويفلحوا في دنياهم وأخرى. بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على الخمس آيات الأول في سورة البقرة. الآية الأولى حروف مقطعة، وهذه فيها إشارة إلى إعجاز القرآن وأنه من حروف عربية ولكنهم عجزوا أن يأتوا بمثله. الآية الثانية فيها فضيلة القرآن، وده غالبا ما يكون هناك ارتباط بين لو في حروف مقطعة يجي وراها آية تشير إلى شرف القرآن وعظمته وبيان أنه كتاب لا يأتيه الشك ولا يأتيه الباطل، وأنه كتاب هداية ولكن ينتفع بها المتقون الذين يجمعون صفات خمسة، هي الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بما أنزل من عند الله والإيمان بالآخرة، وبالتالي استحقوا ثناء الله عليهم بأنهم على هداية وأنهم مفلحون. هذه الخمس آيات الأول. القرآن مثاني، ومن جملة معاني أن القرآن مثاني أنه يكون فيه الجمع بين النظير بين الشيء وضده، ما يقول وبضدها تتميز الأشياء. فلما تكلم عن أحوال المؤمنين انتقل للكلام على أحوال الكافرين، هذا نتكلم عليه في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، اللي هي الأسبوع القادم هيكون إلى أن نقطع شوط في التفكير، يكون التفكير إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.